الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بقي أصفر من إعراب الآية السابقة، نعرب الآية الأخرى، يعني بقي أصفر من تفسير الآية السابقة، نعرب الآية عندك يا فضل. ولو يعجل الله للناس، ولو يعجل الله للناس الشر هذا الذي يعني يقرب كاستعجال، يعني من صبع على نزع الخاطر، انظر في إعراب القرآن إذا أردت. كانها عاطفة، الله أعلم. والجار المجرور نذر، خيرا. كنا في الدرس الماضي مع قوله سبحانه وتعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وخلاصة ما خرجنا به أن أول كلامهم التسبيح وآخره التحميد، وتحيتهم السلام، سواء كان في طلبهم لشيء من أمور الدنيا أو في غير ذلك من محادثاتهم، فهذا الذي يحصل منهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقرأنا أيضا الكلام على قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم. وخلاصة الكلام فيها أن الله يهديهم في الدنيا بإيمانهم إلى الصراط المستقيم، ويهديهم بإيمانهم هذا الذي استقاموا فيه على الصراط المستقيم، يهديهم على الصراط المستقيم في أرض المحشر ليصلوا إلى الجنة هداية تلو هداية تلو هداية إلى أن يكون مستقرهم الجنة. ومعنى الهداية في الدنيا يهديهم ربهم بإيمانهم، أن الأعمال الصالحة تدلهم على أعمال صالحة أخرى، فالذي يعمل الصالحات يوفق لصالحات أخرى، كما أن الذي يرتكب المعاصي يبتلى بمعاصي أخرى، فالمعاصي تقذف به إلى معاصي أخرى حتى يكون في حالة من قسوة القلب سيئة جدا. والمؤمن يزداد إيمانا يوما بعد يوم بما يحصل منه من أعمال صالحة، وهذا ملاحظ، لكنه ملاحظ في من عنده حرص. كيف ذلك؟ انتبه، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعد أن سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، قال لهم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أو كما قال. إذن يربي الإنسان نفسه على الصبر تربية، ويربي نفسه على العفاف تربية، وهكذا تربي نفسك على الإيمان وعلى العمل الصالح، تربي نفسك على فعل الصالحات. أمس ما كنت تصلي الضحى، اليوم تصلي، اليوم تصلي ركعتين، غدا أربع. أمس ما كنت تصلي في الليل إلا ركعتين وركعة وتر، الليلة ستصلي خمس، وربما غدا تصلي سبعا وتسعا إلى آخره. كنت لا تقرأ إلا الشيء اليسير في قيام الليل، وربما تقتصر على ثلاث ركعات وتر بسبح والغاشية، بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أصبحت تقرأ الجزء والجزئين، تربية، تربي نفسك تربية على الأعمال الصالحة. وهكذا كنت لا تتصدق، يسر الله لك، عندك مال عندك خير، صرت تتصدق وتعطي مما أعطاك الله، كنت تتصدق قليلا وأصبحت تتصدق كثيرا، كنت لا تصل رحمك أصبحت تصلهم، كنت تصلهم قليلا أصبحت تصلهم بكثرة وتعطيهم الشيء الكثير مما أعطاك الله. وهكذا بارك الله فيك، لو أعدت النظر لوجدت أنه بإمكانك أن تربي نفسك على الأعمال الصالحة تربية. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن أول ما تبدأ في عمل صالح تريد أن تربي نفسك عليه يحصل عندك صعوبة ومرارة، صعوبة ومرارة، كأنك تفكفك حلق حديد قد قبض بعضها ببعض، ولكنك إذا وصلت تتوسع ولا تعود إلى الانقباض إلا إذا توقفت. فمثلا لو أنك تراجع أو تحفظ من القرآن أو تقرأ في القرآن نصف جزء، ما تنتهي من نصف الجزء إلا وقد ضجرت، اجبر نفسك على جزء، ما تنتهي إلا وأنت تشعر أن رأسك يكاد أن ينفجر من الضجر. انظر كيف أنت اليوم الثاني تأتي تقرأ الجزء تنتهي وليس عندك شيء، تقرأ جزئين، ما تنتهي من الجزئين إلا وقد ضجرت وكاد رأسك أن ينفجر. في اليوم الثالث أو الرابع تقرأ الجزئين ما تضجر، تضجر إذا زدت الثالث، فلا تزال تتوسع أياما بعد أيام، ربما إلى أسبوع إلى عشرة أيام ينتهي الضجر، وتصبح مستعدا أن تجلس في المسجد لقراءة عشرة أجزاء دون ضجر ودون ملل. وهكذا في غير ذلك من الأعمال الصالحة تروض نفسك ترويضا. إذن قراءتك الجزء يهديك الله به لقراءة جزئين، صلاة ركعتين يهديك الله بها لصلاة أربع، إنفاق ألف يهديك الله به لإنفاق ألفين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فيدفعك الإيمان والعمل الصالح إلى أشياء تزيد في إيمانك وتزيد في أعمالك الصالحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك اللهم، قال فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى، قال فيأكل منهن كلهن. وقال سفيان: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك اللهم، وهذه الآية فيها شبه من قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله سلام سلام قولا من رب الرحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يعني أنهم يسلمون ويسلم عليهم، يسلم عليهم الله ويسلم عليهم الملائكة. أما السلام من الله فقوله سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة في قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا فيه دلالة أنه تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها. استنبط هذا من قوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهم حمدوه في الدنيا وحمدوه في الآخرة، فتواصل الحمد. قوله حمد نفسه عند بدء الخلق واستمراره. الآية التي أوردها على الابتداء فقط، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أنا أعني لم يرد دليلا بالنسبة لاستمرار الخلق، يعني مثل قوله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يعني أن خلقه مستمر. كيف الحمد الغافر؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. لا بأس. ثم قال: وحمد نفسه، قال في ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله. ثم ذكر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حمد نفسه على إنزاله فقط، مع أن الآية متأخرة عن بداية الإنزال. هذا فيه دلالة، قال: وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله. أما في ابتداء كتابه فلعله يعني المكتوب، أوله سورة الفاتحة، وهي حمد لله جل وعلا. لكن عند ابتداء تنزيله الله أعلم ماذا أنا قال: إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها. وأنه المحمود في الأولى والآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي جميع الأحوال. خيرا. في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لو أنه ذكر هذه الآية كان حسنا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الخبير، فذكر الحمد في الدنيا وذكر الحمد في الآخرة. والله عز وجل أدخل على حمد نفسه التي هي للاستغراق، يعني استغراق الحمد كله لله عز وجل. ويحمد على ماذا؟ على أشياء كثيرة، فيحمد سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، ويحمد على ما يفعله بأوليائه وما يفعله بأعدائه في الدنيا والآخرة، ويحمد على ما لا نفهمه ولا ندري ولا نعلمه، أشياء يعلمها هو، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكم من نعم لا نتفطن لها ولا ندري بها، المهم أننا نستفيد منها ولا ندري، فهو محمود على ذلك، ومحمود على ما تضمنه، على ما تضمنته أسماؤه وصفاته من المعاني. فصفات الله جل وعلا صفات مدح كلها، ومن كان عنده صفات مدح استحق الحمد، فيحمد على أنه الخالق وأنه الرازق، يحمد على أنه المحيي والمميت، يحمد على أنه غافر الذنب وقابل التوب، يحمد على أنه شديد العقاب، يحمد على أنه سميع وبصير ورحيم وحكيم وجبار ومنتقم ومهيمن وغير ذلك، يحمد على جميع أسمائه وصفاته. وأتوقع أن يكون هذا الباب مخدوما عند ابن القيم جدا، يعني في الأشياء التي يحمد الله عز وجل بسببها. جيد، إذا كان في متناول اليد ننتهي من تفسير الآية حتى تأتوا به. قال: إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأولى والآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، رواه أخرجه مسلم. وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزداد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. أحيانا تكون ظمآن، جاءك الماء، تكون جائعا، جاءك الأكل، تكون محتاجا لأمر، تنتظر شخصا، جاء ذلك الشخص، فرج ذلك الأمر، إلى غير ذلك. في نعم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون في الهواء ما بين السماء والأرض ما لا غنى عنه، فنستنشقه بأنوفنا، وربما تستفيد منه أبداننا، غير قضية النفس ما لا نعقله ولا نفهمه ولا ندري بها، المهم أننا نجد فائدته فقط. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. نعم، فأنت في حال السراء مفتقر إلى الله، وفي حال الضراء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. بارد، وجدته؟ هذا كلام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين. قال رحمه الله: فصل. في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه، والمقصود في بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية، لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية، حتى البلية التي تحصل لك يحمد الله عليها، وما يقضيه من طاعة ومعصية، والله تعالى محمود على ذلك مشكور. حمد المدح وحمد الشكر، أي نعم، وأنه تعالى على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نهديكم المصر مالكم. الحمد لله الحمد لله موجبات الحمد. قال رحمه الله: أما حمد المدح فالله محمود على ما خلق، إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من الإحسان، والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كان نعمة، والطاعة من أجل نعمه. وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا، وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب سبحانه، ولكنه يحب ما يترتب عليها من التوبة والاستغفار. أيضا ربما يكون الإنسان بعد التوبة أحسن من حاله قبل المعصية، لأنه ندم وأنب نفسه على فعل المعصية حتى صار حاله أصلح مما كان عليه قبل أن يعصي الله، فكانت المعصية دافعة له إلى الخير. لو علم أن الشيطان أنه سيحصل له من التوبة والندم والاستغفار ما حصل ما أوقعه في تلك المعصية. قال: وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل الشجرة فجاء حتى أخذها، فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته. فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه، وله أسباب ولوازم لا بد منها. أما ما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير، ووجوده بدون لازمه ممتنع، فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابقة. هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه. وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمالا في عبوديته وخضوعه، فإنه قد يكون كما قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا، قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا تحصل بدونها، يعني أن الله عز وجل جعل صلاحه وتقواه وعبوديته وخضوعه موقوفة على أسباب لا تحصل بدونها. فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه، وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه. والرب سبحانه محمود على الأمرين، فإذا اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد. قال رحمه الله: وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سيران حمده عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه عليه فتنوع حمده وأسباب حمده وجمعها تارة وفرقها أخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتجنب إليهم وليتحبب إليهم بذلك، وبحبهم إذا عرفوه وأحبوه حمدوه. قال ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه حمدوه. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات وفي الأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته، وقضي بينهم بالحق. وقيل: الحمد لله رب العالمين. وأخبر عن حمد أهل الجنة نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل إلى هنا. والحمد لله رب العالمين.